أن رفع جاريته. كان لمعلى الطائي جارية يقال لها وصف، وكانت أديبة شاعرة، فأخبرني محمد بن وضاح قال: أدركت معلى الطائي بمصر وأعطي بجاريته وصف 4000 دينار فباعها، فلما دخل عليها قالت له: بعتني يا معلى؟ قال: نعم. قالت: والله لو ملكت منك مثل ما ملكت مني ما بعتك بالدنيا وما فيها. فرد الدنانير واستقال صاحبه همش استقال صاحبه طلب منه أن يعفيه من إتمام الصفقة ويرد عليه جاريته لأنه رجع في البيع، انتهى. فأصيب بها إلى 8 أيام فقال يرثيها: يا موت كيف سلبتني وصفا؟ قدمتها وتركتني خلفا، هلا ذهبت بنا معا؟ فلقد ظفرت يداك فسمتني خسفا. همش سمتني خسفا، أذقتني الذل بعدها، انتهى. وأخذت شق النفس من بدني فقبرته وتركت لي النصف، فعليك بالباقي بلا أجل، فالموت بعد وفاتها أعفى. يا موت ما أبقيت لي أحدا لما رفعت إلى البلا وصفا، هل رحمت شباب غانية ري العظام وشعرها الوحفا، ورحمت عيني ظبية جعلت بين الرياض تناظر الخشفا، تغض إذا انتصبت فرائصه وتظل ترعاه إذا أغفى، فإذا مشى اختلفت قوائمه وقت الرضاع فينطوي ضعفا، متحيرا في المشي مرتعشا يخطو فيضرب ظلفه الظلفا، فكأنها وصف إذا جعلت نحوي تحير محاجرا وطفا. يا موت أنت كذا لكل أخي إلف يصون ببره الإلفا، خليتني فردا وبنت بها ما كنت قبلك حاملا وكفى، فتركتها بالرغم في جدث للريح تنسف تربه نسفا، دون المقطم لا ألبسها من زينة قرطا ولا شنفا، أسكنتها في قعر مظلمة بيتا يصافح تربه السقف، بيتا إذا ما زاره أحد عصفت به أيدي البلا عصفا، لا نلتقي أبدا معاينة حتى نقوم لربنا صفا. لبست ثياب الحتف جارية قد كنت ألبس دونها الحتفا، فكأنها والنفس زاهقة غصن من الريحان قد جفا، يا قبر أبقي على محاسنها فلقد حويت البر والظرفا. همش تناظر الخشفة، الخشف ولد الغزال يطلق على الذكر والأنثى. إذا انتصبت فرائصه، الفرائص جمع فريصة وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع، فإذا ما رأت وليدها قد نام تظل ساهرة عليه ترعاه، فكأنها وصف إذا جعلت نحوي تحير محاجرا وطفا، المحجر من العين ما دار بها، وطفا كثيرة شعر الحاجبين. خليتني فردا وبنت بها، بنت بها بعدت بها عني، وما كنت قبلك حاملا وكفى أي حزنا ودموعا تكف وتسيل. لا ألبسها من زينة قرطا ولا شنفا، الشنف ما علق في الأذن أو أعلاها من الحلي. لبست ثياب الحتف جارية، الحتف الموت، وجارية شابة، وانتهى الهامش. مروان بن محمد وجارية له. لما هزم مروان بن محمد وخرج نحو مصر كتب إلى جارية له خلفها بالرملة: وما زال يدعوني إلى الصد ما أرى، فآبي ويثنين الذي لك في صدري، وكان عزيزا أنت بيني وبيننا حجاب، فقد أمسيت منك على عشري، وأنكاهما للقلب والله فعلني، إذا ازددت مثليها فصرت على شهري، وأعظم من هذين والله أنني أخاف بأن لا نلتقي آخر الدهر، سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة، ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر. وقال حبيب الطائي يرثي جارية أصيب بها: جفوف البلا أسرعت في الغصن الرطب، وخطب الردى والموت أبرحت من خطبي، لقد شرقت في الشرق بالموت غادة، تبدلت منها غربة الدار في القرب، وألبسني ثوبا من الحزن والأسى هلال عليه نسج الثوب من الترب، وكنت أرجي القربة وهي بعيدة، فقد نقلت بعدي عن البعد والقرب، أقول وقد قالوا استراحت لموتها من الكرب، روح الموت شر من الكرب، لها منزل تحت الثرى وعهدتها، لها منزل بين الجوانح والقلب. وقال يرثيها: ألم ترني خليت نفسي وشأنها، ولم أحفل الدنيا ولا حدثانها، لقد خوفتني النائبات صروفها، ولو أمنتني ما قبلت أمانها، وكيف على ناي الليالي معرس إذا كان شيب العارضين دخانها، أصبت بخود سوف أغبر بعدها، حليف أسى أبكي زمانا زمانها، عنان من اللذات قد كان في يدي، فلما قضى الإلف استردت عنانها، منحت المها هجري فلا محسناتها أريد، ولا يهوى فؤادي حسانها. يقولون هل يبكي الفتى لخريبة إذا ما أراد اعطاد عشرا مكانها، وهل يستعيض المرء من خمس كفه ولو صاغ من حر اللجين بنانها. هامش: لم أحفل لم أهتم، وحدثانها أحداثها، صروفها نكباتها، ولهذا لم يعد يأمنها، أي صروف النائبات. خود فتاة ناعمة حسنة المظهر والمخبر، ويقول إنه سيظل بعدها يحالف الحزن: أصبت بخود سوف أغبر بعدها، حليف أسى أبكي زمانا زمانها، عنان من اللذات قد كان في يدي، فلما قضى الألف استردت عنانها، يتحسر على ما كان يتاح له من لذات يمسك بعنانها عندما كانت تعايشه، فلما ماتت استردت عنانها، والعنان ما يمسك به الفارس من فرسه. منحت المها هجري فلا محسناتها أريد ولا يهوى فؤادي حسانها. يقصد النساء الجميلات، وقد كانوا يشبهون المرأة بالمهان وهي بقر الوحش لسعة عينيها، فلقد أعرض على جمالهن وهجرهن بفراقها. هل يبكي الفتى لخريدة؟ الخريدة البكر الحية طويلة السكوت واللؤلؤة لم تثقب، ويقولون إن فراغها لا يملأه غيرها ولو كنا عشرة. وهل يستعيد المرء من خمس كفه إلى آخر البيت؟ هل يمكن أن تسد أي أصابع مكان أصابع اليد ولو صيغت من فضة؟ إن غيرها لا يعوضه عنها مهما بلغنا في الجمال. انتهى. وقال أعرابي يرفي امرأته: فوالله ما أدري إذا الليل جنني وذكرنيها أينا هو أوجع، أمنفصل عنه ثرى أم كريمة، أم العاشق النابي بي كل مطجع. هامش: جن عليه الليل أظلم، نبى به المضجع كارهة فلا ينام. انتهى. وقال محمود الوراق يرثي جاريته نشو ومنتصح يردد ذكر نشو على عمد ليبعث الاكتئاب. أقول وعد ما كانت تساوي سيحسب ذاك من خلق الحساب. عطيته إذا أعطى سرورا، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أعم نفعا وأحسن في عواقبها إيابا؟ أنعمته التي أهدت سرورا، أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى، وإن نزلت بحزن أحق بشكر من صبر احتسابا. محب وجارية له ماتت. قال أبو جعفر البغدادي: كان لنا جار، وكانت له جارية جميلة، وكان شديد المحبة لها، فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا. هامش: أي حزن عليها. انتهى. فبينما هو ذات ليلة نائم إذ أتته الجارية في نومه فأنشدته هذه الأبيات: جاءت تزور وسادي بعدما دفنت، في النوم ألف مخدا زانه الجيد، فقلت قرة عيني قد نعيت لنا، فكيف ذا وطريق القبر مسدود؟ قالت: هناك عظامي فيه ملحدة تنهش منها هوام الأرض والدود، وهذه النفس قد جاءتك زائرة، فاقبل زيارة من في القبر ملحود. فانتبه وقد حفظها، وكان يحدث الناس بذلك وينشرهم، فما بقي بعدها إلا أياما يسيرة حتى لحق بها. هامش: قرة عيني، يعني يا قرة عيني. انتهى. رثاء ابنه لأحد بني حميد. قال البحتري يعزي أبا نهشل محمد بن حميد الطوسي عن ابنته. هامش: أبو نهشل محمد بن حميد، وأخواه أبو نصر محمد وأبو عبد الله محمد، هما بنو حميد ابن عبد الحميد الطائي الطوسي القائد، الذي قتل في حرب بابك سنة 14 بعد 200، وقد ترجم المرزباني لهم في معجم الشعراء وقال إنهم شعراء أدباء. وقد رفى أبو تمام أباهم عند مصرعه، وهذه القصيدة يرجع تاريخها إلى سنة 30 و200 هجرية من ديوان البحتري في الجزء الأول. انتهى. قال البحتري: ظلم الدهر فيكم وأساء، فعزاء بني حميد عزاء، أنفس ما تكاد تفقد فقدا، وصدور ما تبرح البرحاء، أصبح السيف داءكم وهو الداء الذي ما يزال يعي الدواء. وانتحى القتل فيكم فبكينا بدماء الدموع تلك الدماء. يا أبا القاسم يا أبا القاسم المقسم في النجدة والجود والندى أجزاء. والهزبر الذي إذا دارت الحرب به صرف الردى كيف شاء. الأسى واجب على الحر إما نية حرة وإما رياء. وسفاه أن يجزع الحر مما كان حتما على العباد قضاء. أنبكي من لا ينازل بالسيف مشيحا ولا يهز اللواء. والفتى من رأى القبور لما طاف به من بناته أكفاء. لسنا من زينة الحياة كعد الله منها الأموال والأبناء. قد ولدنا الأعداء قدما وورثنا التلاد الأقاصي البعداء. لم يئت تربهن قيس تميم عيلة بل حمية وإباء. وتغشى في مهلهلة الذل فيهن وقد أعطي الأديم حباء. وشقيق ابن فاتك حذر العار عليهن فارق الدهناء. وعلى غيرهن أحزن يعقوب وقد جاءه بنوه عشاء. وشعيب من أجلهن رأى الوحدة ضعفا فاستأجر الأنبياء. واستنزل الشيطان آدم في الجنة لما أغرى به حواء. وتلفت إلى القبائل فانظر أمهات ينسبن أم آباء. ولعمري ما العجز عندي إلا أن تبيت الرجال تبكي النساء. هامش أصبح السيف داءكم وهو الداء الذي ما يزال يعي الدواء، أي يقف الدواء والطب عاجزا أمام السيف. والثانية وانتحى القتل فيكم فبكينا بدماء الدموع، أي بدموع تشبه الدماء، عبرنا عن حزننا على قتلكم. والثالثة الندى العطاء، وقد وصفه بالنجدة والجود والندى. الرابعة الهزبر الأسد، وهو هنا شجاع عندما تدور رحى الحرب، لا يهاب الموت بل يوجه الموت لكل من حوله ممن يقاتلهم كيف شاء. في قوله والهزبر الذي إذا دارت الحرب به صرف الردى كيف شاء. الأسى بضم الهمزة وكسرها والإسى. الأسى واجب على الحر، جمع أسوة أي القدوة وما يتأسى به الحزين. بعده وسفاه أن يجزع الحر من السفه، أن نجزع ونحزن مما هو لا مفر من وقوعه. وما بعده من لا يستحق البكاء في نظر الشاعر من لا ينازل الأبطال ولا يحمي اللواء في ميادين القتال. أنبكي من لا ينازل بالسيف مشيحا ولا يهز اللواء، يعني بذلك النساء، فهو يعدب ممن يبكيهن. والمشيح الجاد الحذر والمانع لما وراء ظهره. والفتى من رأى القبور لما طاف به من بناته أكفاء. الفتى الحق من يرى أن القبور هي المناسبة لما طاف به من بناته. لسنا من زينة الحياة كعد الله منها الأموال والأبناء، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى عند عده زينة الحياة الدنيا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الكهف 46، وليس من هذه الزينة البنات. قد ولدنا الأعداء إلى آخر البيت. التاء التلاد بالفتح المال القديم. قد ولدنا الأعداء قد قدما وورثنا التلاد الأقاصي البعداء. المال القديم الأصلي الذي ولد عندك وهو ضد الطارف، ويقصد أنهن تزوجن فينسب أبناؤهن إلى قبائل الأزواج، وربما كانت معادية لقبيلة الأم فينتمي الأبناء لتلك القبيلة المعادية، كما قال شاعر مماثل: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وأيضا ينتقل ميراث البنت معها إلى زوجها وأولادها. لم يأت تربهن قيس تميم إلى عيلة. العيلة مصدر عالة افتقر، وقيس تميم هو قيس بن عاصم المنقري، ينتسب إلى زيد مناه ابن تميم، وقد كان يأد كل بنت تولد له. ويبرر الشاعر ذلك بأنه لم يكن الدافع من وراء ذلك الوقت الفقر، وإنما كان الإباء والحمية وخوف العار والفضيحة. وتربهن أي مثلهن. وتغشى في مهلهل، مهلهل بن ربيعة التغلبي نزل بقبيلة يقال لها جنب، فزوج إحدى بناته فيها لمعاوية بن عمرو ابن عمر من ولد هذه القبيلة، وقدم لها مهرها جرودا، فقال: زوجها فقدها الأراقم من جنب، وكان الحباء من أدم. والأديم الجلد والحباء العطاء، ويقصد أن أباها تغشاه الذل عندما أعطي مهر ابنته جلدا. وشقيق ابن فاتك حتى كلمة الدهناء. الدهناء من ديار بني تميم معروفة، وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها بين كل جبلين شقيقة، إذا أخصبت ربعت العرب جميعا لساعتها. ويقصد أن شقيق ابن فاتك فارق موطنه خوف العار على بناته وعلى غيرهن، أحزن يعقوب إلى آخر البيت، يشير إلى قصة يوسف عليه السلام وحزن أبيه عليه لما عاد إخوته إلى أبيهم بعد أن ألقوا أخاهم في الجب، وأن هذا الحزن لم يكن عليهم. وشعيب من أجلهن البيت يشير إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب عندما سقاهما من ماء مدين، وقد وردت قصة ذلك في القرآن الكريم سورة القصص الآيات من 23 إلى 28. وانتهى الهامش المطول الذي استعرضنا فيه شرح ألفاظ هذه الأبيات وشرح بعض الأبيات. للإسكندر يعزي أمه عن فقده. ولما حضرت الإسكندر الوفاة كتب إلى أمه: أن اصنعي طعاما يحضره الناس، ثم تقدمي إليهم ألا يأكل منه محزون. ففعلت، فلم يبسط أحد إليه يده، فقالت: ما لكم لا تأكلون؟ فقالوا: إنك تقدمت إلينا ألا يأكل منه محزون، وليس منا إلا من قد أصيب بحميم أو قريب. فقالت: مات والله ابني، وما أوصى إلي بهذا إلا ليعزيني به. هامش، لا هامش على هذه الفقرة. الباب الثامن: الوافدات على معاوية من صواحب علي، من يضرب به المثل منهن. أمثال نسائية رددها الحاضر والبادي. بين يدي هذا الباب قال أحمد بن عبد ربه في الوفود: إنها مقامات فضل ومشاهد حفل، يتخير لها الكلام وتستهذب الألفاظ وتستجزل المعاني، ولا بد للوافد عن قومه أن يكون عنيدهم وزعيمهم الذي عن قوسه ينزعون وعن رأيه يصدرون، فهو واحد يعدل قبيلة ولسان يعرب عن ألسنة. هامش، نزع عن القوس رمى عنها، والمراد أنهم تابعون له يأتمرون بأمره. انتهى الهامش. وما ظنك بوافد يتكلم بين يدي خليفة في رغبة أو رهبة، يوطد لقومه مرة ويتحفظ ممن أمامه أخرى؟ أتراه مدخرا نتيجة من نتائج الحكمة، أو مستبقيا غريبة من غرائب الفطنة؟ أم تظن القوم قدموه لفضل هذه الخطة إلا وهو عندهم في غاية الحذلقة واللسن ومجمع الشعر والخطابة. هامش الحذلقة إظهار الحذق والقدرة الكلامية، واللسن الفصاحة. انتهى. ألا ترى أن قيس بن عاصم المنقري لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بسط له رداءه وقال: هذا سيد أهل الوبر. وأنا أقول في هؤلاء الوافدات: إليك وافدات النساء على معاوية من صواحب علي رضي الله عنه، ترى كيف كان ذاك اللقاء بينما ضرب المثل بشعرته فقال: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لأنهم إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت. وبينما قيل لهن: إن كيدكن عظيم، ولمن يا ترى تكون الغلبة؟ ذلك ما تجده في حوار ثمان منهن. واحد: وفود سودة ابنة عمارة على معاوية. هامش سودة كانت سفيرة لقومها تعرض شكواهم على الرجل الذي أصبح خليفة عليهم دون رغبة منهم، ولكن ما دام الأمر قد صار إليه وولى عليهم عن قصد منه واليا ظالما، فلا مفر من الشكوى إليه مع أمل ضعيف في أن يجنبهم ظلم واليه وبطشه بهم وقتله رجالهم. ولم تجب سودة عن تهديد الخليفة تهديدا صيغ من ألفاظ في رقة الحرير: فإما عزلته عنا فشكرناك، وإلا فلا عرفناك، أي فعرفناك ظالما ولا بد من مقاومة ظلمك. انتهى الهامش. قال عامر الشعبي: وفدت سودة بنت عمارة ابن الأشتر الهمدانية على معاوية بن أبي سفيان، فاستأذنت عليه فأذن لها، فلما دخلت عليه سلمت عليه، فقال لها: كيف أنت يا ابنة الأشتر؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين. قال لها: أنت القائلة لأخيك، شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهوان. إن الإمام أخ النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان. انصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهوان. هامش هند هي هند بنت عتبة والدة معاوية. انتهى. قالت: يا أمير المؤمنين، مات الرأس وبتر الذنب، فدع عنك تذكار ما قد نسي. قال: هيهات، ليس مثل مقام أخيك ينسى. قالت: صدقت والله يا أمير المؤمنين، ما كان أخي خفي المقام ذليل المكان، ولكن كما قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهدى به، كأنه علم في رأسه نار. هامش علم جبل، وهم يقولون في كل مشهور معروف: أشهر من نار على علم. انتهى. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.